أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم صفحة جديدة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يسرني أن أرفع أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة هذا العيد الطيب المبارك للأمة الإسلامية في شتى الأنحاء، سائلا المولى يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما نرفع أسمى التهاني وأرقها للسيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية، سائلين المولى عز وجل أن يوافقه لما فيه صالح البلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صفحة جديدة ونبدأ ببرنامجنا معكم النهاردة إن شاء الله، وفضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، كل عام أنت بخير.
كل عام أنت بخير، وكل عام ومشاهدي قناة الرحمة بخير إن شاء الله.
أهلا ومرحبا بك. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بضيف الفقرة الأولى العقيد أحمد شوقي، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا حضرتك، كل عام والأمة كلها بخير وسلام إن شاء الله
بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، يسعدنا أن نتواصل مع حضراتكم من خلال صفحة البرنامج أمامكم على الشاشة facebook.com/مذيع، وتنزل أمامكم على الشاشة إن شاء الله عز وجل. ومعنا استطلاع رأي بيقول: ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها بمناسبة العيد؟ ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها بمناسبة العيد؟ أتمنى من الجميع أن يشاركنا من خلال الصفحة، وهي موجودة أمامكم على الشاشة الآن بإذن الله عز وجل. دكتور أحمد، الصفحة الجديدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
الصفحة الجديدة التي نفتتحها الآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نحن في نعمة كبيرة ينبغي أن نشكر الله عز وجل عليها بعد حمده والثناء عليه. فإحنا بنعيش في عيد بيمر علينا بأجواء مختلفة، رئيس منتخب بعد 7000 سنة لم يمارس المصريين في هذا الحق، في أن هم يختاروا بهذا الشكل المباشر، فدي نعمة كبيرة حقنا الله عز وجل. دي ما أنا ستر عوراتنا وأمن روعتنا، وفي المقابل لنا أشقاء أيضا لازالت عندهم صفحة قديمة من الدماء اللي بتسيل في سوريا وفي غيرها من أنحاء. نسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وأن يكشف كرب المكروبين. الصفحة الجديدة أيضا اللي بنتناولها الآن، أن هذه الأجواء الإيمانية أعتقد أنها أكبر داعم لمؤسسة الرئاسة لإصلاح العباد والبلاد.
بمعنى
الأجواء الإيمانية دي بتحشد النفوس أن الموضوع مش موضوع دساتير وقوانين وفقط، احنا محتاجين ضمير ووازع حقيقي من الداخل، عشان الفساد الذي نخر في جسد هذه الأمة لفترة طويلة، عشان يتم معافاة هذا الجسد محتاجين لإيقاظ هذا الإيمان المخدر في نفوس الناس. فمثل هذه الأيام العشر، أيام رمضان، هذه المواسم وهذه الطاعات لها كثير من البركات، وأعتقد إنها أكبر داعم لمؤسسة الرئاسة بشكل مباشر في قضية الإصلاح اللي بيتناولها الدكتور مرسي هو وأعوانه في الوزارة أو في كل من تصدر مجلس في هذا اليوم بيريد أنه يسعى لإصلاح. أعتقد أنه محتاج دعم حقيقي إيماني من الشعب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.
طب على الجانب الآخر دكتور أحمد، دعنا لا نغفل أن هناك الكثير لا سيما من التيارات الليبرالية والعلمانية يحاولون محاولات واسعة لإفشال هذه التجربة الديمقراطية، وأصبحوا الآن ينادون بانتخابات رئاسية جديدة، كيف ترى ذلك؟
يعني خليني أخ عمر أقول في نقطة مهمة جدا. في ناس أصحاب فكر ومبادئ نحترمها ونستمع إليها، ومعارضتها معارضة شريفة، وفي ناس فوضويين، هي أحزاب ولكن أحزاب فوضوية كما أنها شكلية وكرتونية بالحقيقة، ويعني قد نعطيها أكبر من حجمها فعلا، وربما بنعيش حالة من التأزم لا معنى لها. إحنا متصالحين مع أنفسنا ومتصالحين مع الشعب وما عندناش مشكلة
على ذلك دكتور أحمد، لأنهم يملكون وسائل إعلام متعددة بمختلف أنواعها.
نعم.
سواء كانت مرئية أو مقروءة، مما تجعل يعني توجيه الرأي العام عليهم بالشكل أسهل من غيرهم يعني.
نعم طبعا، أنا عايز أقول إن إحنا يعني في معركة ما بين الحق والباطل يا أخوانا. الحق بكل صوره بكل أفكاره بكل تياراته، وما بين الباطل، لا يمكن أن يجتمع الأمرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه أبو نعيم وغيره قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، الشوك لا يمكن يجيب عنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. ففي طريقين: طريق الأبرار الذين يرجون لقاء الله، عايزين يصلحوا معاشهم، مأكل ومشرب ومسكن وحياة طيبة، وعايزين يصلحوا أيضا المعاد إلى الله سبحانه وتعالى. النظرة دي هي اللي احنا عايزينها، وهي دي اللي يريدها الشعب. عايز يعيش مرضي عنه دنيا وآخرة بكل بساطة. وبالتالي أي محاولة إن احنا ناخد الناس بعيد عن هذا الإطار، هو أنت بتحدث حالة خصام أولا مع نفسك.
لا ترى أن بعض هذه المحاولات باءت بشيء من النجاح؟ يعني احنا بنركب كتير من وسائل المواصلات، بنمشي مع الناس في الشارع، بنلاقي ناس تكرر ما يسمعونه من خلال وسائل الإعلام، لا سيما قنوات الفلول الموجودة الآن عبر
أنا عايز أقول أخ عمر، إذا كان بيروج إن في متاجرة بالدين، فإن المتاجرة الحقيقية وهي تجارة بائسة هي المتاجرة بآلام وأوجاع الناس طوال 30 سنة اللي فاتت. في حالة متاجرة بأوجاع الناس، أنا بضغط على الوجع وأنا لا أريد شفاء، أنا أريد فقط أن أنات المجتمع وأهاته وأوجاعه هي اللي تملأ هذا الصدى. لكن هل بيقدم أطروحة حقيقية أو نموذج عملي عشان عايز يحل ويصلح ويصلح؟ لا، ليس هذا هو الأمر. وفي معارضة حقيقية وقوية جدا أن الناس ترجع فعلا لشريعة الله سبحانه وتعالى، ودي أمر خطير جدا جدا جدا. يعني لابد أن يعلم القاصي والداني، القريب والبعيد، الصالح والطالح، الذكر والأنثى، إن نحن قوم أعزنا الله بهذا الدين. مهما ابتغينا العزة في غيره، مش بس تركنا الله، لا، أذلنا الله. فبالتالي لا عز إلا بهذا الدين. فلازم المجتمع يوصل لهذه الرسالة بوضوح، أن هذه الشريعة جاءت لأجلك أنت، لسعادتك، لتقدير الحكمة في حياتك. عشان كده نتصور أن الصفحة الجديدة أيضا اللي بينشئها هذا العيد، أن احنا مقبلين على دستور. هذا الدستور ماذا سوف يوضع فيه؟ دعنا عدم الدخول في التفاصيل، عبارات، وأنا عايز أقول الحقيقة إيه، ماذا نريد بكل وضوح، هو ده اللي يسطر في هذا الدستور. أننا نريد أن شرع الله عز وجل، عشان كده أنا كنت أداعب بعض إخواني بقول لهم أنه ربما المادة الثانية من الدستور أصبحت نوع من أنواع الرشوة للمجتمع، أن إحنا بنرشيه عشان يسكت عن حاجة تانية. لا، نحن لا نقبل الرشوة في دين ربنا سبحانه وتعالى. إحنا كل اللي نريده أن مبادئ أو أحكام أو ما أنزله الله عز وجل وحيا حرفا وصوتا من الأمين جبريل على الأمين محمد، اللي هو مجموع بين الدفتين اللي الناس بتتعبد به اسمه القرآن، ما فيه من أحكام وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه قول أو فعل أو تقرير، والمصدر رئيس للتشريع والوحيد. فهي القضية ولا هي كده بوضوح.
ولا يجوز لنا أن نعرض المادة الثانية للاستفتاء للناس، منهم من يقبل ومنهم من يرفض، كما لا يجوز لنا أيضا أن نعرضها لمناقشة. اللهم لا يقبل مناقشة.
نعم، أنا عايز أقول أن الشعب ده عاش حالة طويلة من الشقاق والنزاع والمخاصمة مع نفسه، حاس انه بيعمل حاجات كتيرة غلط، هو عايز يصلح من نفسه، هو يريد هذا، هو عايز من جوه فعلا انه لا يأكل الربا، هو عايز من جوه فعلا انه يصلح بين الوالد ووالده، هو عايز يصلح منظومة التعليم، هو عايز ناس بتخاف ربنا سبحانه وتعالى في كل مناحي الحياة، في كل المؤسسات، حتى الموظفين، حتى الهياكل الإدارية المعاونة لأي مؤسسة من المؤسسات، كلها الشعب يريد انها تنصلح، يريد الرجل الصالح في الوقت وفي المكان المناسب. عشان كده احنا بنقول ان قضية صفحة جديدة في هذا العيد، ان كل هذا الحشد الإيماني لابد ان يكون مش مجرد عاطفة. انا مش عايز من الناس مجرد عواطف، انا عايزها تتفاعل بالفعل، عايزين عمل، عايزين حركة. هذه الحركة تكون ماشية في اتجاه الطبيعي، في طريق الأخيار الأبرار اللي عايز يصلح بالفعل. يعني أنا بنشوف نماذج بتتغير كل يوم، الحمد لله رب العالمين، وهذا التغير جميل ومطلوب وحسن، لكن نريد أكثر. فالعيد أعتقد أنه بيدي فرصة لفسحة من الأمل وفسحة من العمل في ظل القذائف الجوية الممنهجة من الإعلام المصري لإحداث حالة من اليأس والإحباط لدى الشعب.
الله مستعان،
لكن بخف الدم الشعب الحمد لله بتجاوز هذا
الأمر. سيد الأخير أحمد شوقي، لو قلنا صفحة جديدة من ائتلاف ضباط الشرطة الملتحيين عايزين يفتحوها مع الحكومة ومع الشعب، نقول إيه؟
هو ابتداء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى، سيما عبدي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو سعادتك لا صلاح لأي أمة إلا إذا أصلحت عقيدتها.
صحيح.
هنتكلم سعادتك لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات. سعادتك الأمة الآن تفرقت وتناحرت بحثا عن ثمرات للخير، والله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، فإن أطعناه في أمره أصلح لنا خلقه. أي حد يخرج عن هذه القاعدة هيجيب منين حضرتك؟ فلازم الوقت سعادتك نصلح العقيدة اللي هي تمثل جذر شجرة الإيمان. احنا معنا في القرآن يا سادة، وهذا الكلام طبعا انا ما بتكلمش ان هو دين، انا بتكلم ان هو ما فيش غيره اصلا للاصلاح. قال تعالى: الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية الله تعالى شبه شجرة الايمان، الكلمة الطيبة، كلمة التقوى وكلمة الإيمان هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله تعالى شبهها بشجرة من شجر الدنيا. من أراد أن يجني الثمرات من شجر الدنيا لابد أن يزرع الشجرة، فلابد أن يأتي ببذرة ويأتي بأرض طيبة صالحة للزراعة ويسقيها، وهنا البذرة تشعب الجذور، وبعد تشعب الجذور يخرج الساق، وبعد ما يخرج الساق يخرج في الساق الفروع، ثم تأتي الثمرات في الفروع. شجرة الإيمان بذرتها كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروط صحتها السبعة، لو غاب منها شرط لفسدت البذرة. هذه البذرة تزرع في قلب العبد المؤمن ثم تسقى بالعلم الصحيح، وهنا يتشعب منها الجذور ستة: إيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، القدر. بعد ذلك لو صحت هذه الجذور تخرج الساق إخلاص واتباع، ثم تأتي الفروع بعد ذلك. إيه الفروع؟ هي الأعمال الصالحة من أعمال الجوارح والأركان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70، وفي رواية 60 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الفروع الأعمال الصالحة تأتي فيها الثمرات، تأتي فيها الثمرات. ثمرة العزة التي نبحث عنها قصرها الله سبحانه وتعالى على من زرع الشجرة. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العلو وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الحياة الطيبة التي نبحث عنها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا استخلاف في الأرض، لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. النصر، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والآيات كثيرة في جميع المغفرة من صام رمضان إيمانا واحتساء إيمانا. فالإيمان يبقى إذن يا حضرات نفهم الأمة لم تزرع شجرة وتبحث عن ثمرة، فهيا بنا لتصحيح العقيدة. الأمة الآن تفرقت في العقيدة. اللي معنا الحديث: وستفترق أمتي، وطبعا البعض بيصححه والبعض بيضعفه، وستفترق أمتي على 73 فرقة. أجد الآن جميع المنظومات الدعوية في حاجة إلى إصلاح العقيدة. كيف يخرج علي أكبر رأس في طبعا لن أذكر أسماء أحد، أكبر رأس في الجمهورية بتقول الله لا يتكلم بل كلامه نفسي. طيب يا أخوانا، فساد السلوك يأتي من فساد الإيه؟ الاعتقاد. ما الذي أفسد الأمة الآن؟ الأمة الآن بتعاني يا حضرات، والله العظيم أنا مشفق، ما أنا عارف الصح من الغلط فين. النهاردة يا أخ عمر كمثال، ليس هو على سبيل المثال، ليس هو على سبيل الحصر، ضابط الآن ينزل إلى العمل، والدكتور أحمد يعلم ذلك، ضابط ينزل للعمل فعايز يقوم برسالته، وفي ضباط مخلصين وانا اعلمهم عايز يقوم برسالته. بيحصل مجرد يعني اول امس او من حوالي اسبوع في ميدان الجيزه، الرجل سيء الخلق اللي مات طبعا رحمه الله، انا مش هفتري عليه، هو عمل سوء خلق، وضع الفرش بتاع الفاكهه بتاعه في وسط الميدان، فالضابط راح يشيل الفرش بتاعه قافل الطريق، فعلى صوت الضابط، فعلى صوت الأخ الفكهاني، فالضابط لطمه على وجهه، فقام الفكهاني فلطمه على وجهه، فما كان من الضابط إلا أن وصل إلى إيه؟ أخرج السلاح والرجل قتل. سؤال الضابط ده مع أنه طبعا أنا لا أبرئه ولا أعلم ولا وسط الموضوع.
هو مخطئ.
هو طبعا ولكن هو كان في موقف ليحصل عليه. الراجل عايز يقوم بعمله. فساد الأخلاق المستشري في كل جانب الآن في المواصلات في البيع في الشراء ده كله جاي من فساد الإيه؟ العقيدة. مين لا يصلح العقيدة؟ المادة 2 اللي هي مادة العقيدة نيجي نتفرج على التأسيسية فضائح. الهيئة الشرعية في البلد اللي هو الرسمية العلماء من جميع الطوائف يحيلوا تفسير المادة للهيئة الرسمية يرفضوا يقول لك مبادئ الشريعة ولا أحكام الشريعة. ده إيه مبادئ الشريعة يا سيدنا؟ قال لك الحب والخير والجمال. مبادئ الشريعة عندهم الحب حتى نتوافق مع اليهود ومع النصارى ومع الهندوس ومع كل الطوائف الضالة. كيف تصلح أمة بعقيدة فاسدة؟ أخوانا الجذور أنا آسف في اللفظ الجذور معفنة بل ما فيش جذور. كيف جذور أو جذور عفنة تثمر إخلاص والوثاق واتباع ثم تثمر أعمال صالحة ثم تثمر ثمرات؟
الصفحة
الجديدة عودة للعقيدة. لو شرق القوم الكبار وغربوا فإليك حتما منتهى الخطوات.
آخر مستجدات ملف ضباط الشرطة الملتحين.
هو طبعا أنا قلت سعادتك مش هنتكلم فيه
لحتى نبشر
الناس. طبعا بنوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية محمد مرسي. الأمر الآن يفحص بجدية عند سيادته وهو أصدر بعض القرارات ونحن الآن في على سبيل التفاوض إن شاء الله وسوف تظهر نتيجة التفاوضات في خلال يوم يومين وهنيجي لسعادتك ان شاء الله ونعملها للعمالة باذن الله
ان شاء الله باذن الله.
انا الان اخفي بس الخبر احتراما لبعض الوزراء واحتراما للسيد الرئيس واحتراما لائتلاف ضباط الشرطه.
الله المستعان. دكتور احمد البعض يقول ان الدكتور محمد مرسي يحاول كثيرا يعمل عمليه توافق بين الاحزاب والتيارات والقوى السياسيه الموجوده. والبعض يرى انه مهما يعمل معاهم ومهما يعطيهم من مناصب ومهما يفتح لهم الاجواء لن يرضوا عنه ولن ترضى عنك اليهود والنصارى.
نعم. بص اخ عمر دكتور محمد مرسي ليس نبيا.
نعم.
ولا اخواته اصباط. ولا ابوه نبي ولا جده نبي ولا عمه نبي.
نعم.
ونزغ الشيطان بين يوسف واخواته فحصل كل الشغل اللي انت عارفه في قصه سيدنا يوسف. فنزغ من الشيطان ما بقولناش استحواذ ولا لا مجرد نزغ الشيطان بيني وبين اخواتي يعني ألقي يوسف في الجبه قصة كبيرة جدا. إذن هو لا يملك عصا سحرية كما تقول أفلام الكرتون اللي بتبث أفكار سامة في أولادنا وأطفالنا.
نعم.
والسحر أصلا ممقوت يعني مرذول من الموبقات ولا يملك معجزة من المعجزات. لكن هو يسعى وعليه هذا السعي لكن عليه أيضا موجه هذه الرسالة لا يلتفت إلى من لا يريد أن يسمعك. لا تلتفت إلي لا تركن إلى الذين ظلموا أبدا هم ظلموا أنفسهم. فبالتالي هو بيفتح باب الحوار نريد منه أن يكون هذا الحوار جادي يكون محدد المعالم. لكن أنت تواجه أزمة أخلاق يا دكتور مرسي. نحن نعاني في مجتمعاتنا بأزمة أخلاق حقيقية. الناس بتروح ترجم وأنا عايز أربط الرابط ده بترجم الآن في منى في جمرات منى الشيطان. لكن الحقيقة ان احنا متصالحين مع الشيطان. احنا مع يعني التصادم ما بين الشعب ببعضه ببعضه والشيطان بيضحك. يعني انا نفسي يكون نقطة التصادم الحقيقية مع الشيطان مش بين الشعب بعضه ببعضه. فلذلك نحن بواجه فعلا نلاقي الشخص تصالح مع الشيطان لأقصى درجة لكن بيصطدم مع اخوه. فبقى عندنا حالة من حالات التوحش في الاخلاق. فبالتالي الرفق ما وضع في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. ولذلك بيواجه دكتور مرسي أزمة أخلاق حقيقية وخاصة لما تكون هذه الأزمة بين الرؤوس اللي هم سموا نفسهم رؤوس وبيحاولوا أنهم يقودوا المشهد السياسي.
نعم.
فبالتالي إحنا لا نريد هذه السياسة إن كانت بالأخلاق. نحن نريد السياسة بأخلاق. تعرف مادة السياسة في اللغة العربية إيه يا أخ عمر؟
فضل.
ساس الرجل نفسه أي أدبها. سيس عليه أي أدب. فالسياسة في اللغة عند العرب الكرام عند أخلاق المسلمين أدب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني تقوم على أمر سياستهم الأنبياء. كلما مات منهم نبي خلفه نبي آخر وإنه لا نبي بعده. فبالتالي إحنا قادة هذه السياسة اللي هي بنسميها إحنا سياسة شرعية أو سياسة أخلاقية مندرجة ومنبثقة مش مجرد أنها لا تخالف الشرع ده هي منبثقة منه. الباعث والواعظ الحقيقي هو هذا. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. فلذلك أنا يعني أطلب من دكتور مسافر ألا يلتفت كثيرا إلى من لا أخلاق عنده، لأنك يعني إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لكن نقول له بقى أن يضع خطوات عملية لكل ما يقوم به، لأن ضعف المتابعة بيسقط كثير من القرارات. ده بشكل عام يعني في فن الإدارة بيوصوا دائما بالمتابعة، وده منهج قرآن إن دايما الإنسان قل آمنت بالله ثم استقم، هكذا كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة يعني المتابعة، فبالتالي إحنا بنطلب منه أنه يتابع ما يقوم به عشان نصل في الآخر لنتيجة. لأن للأسف الدولة الآن تعاني من أمرين يا أخ عمر يا أبا بيبرس. الأمر الأول الإدارة الفاشلة، وبالتالي ما فيش منتج بيصل للشعب، والإدارة الفاسدة أيضا ما فيش منتج بيصل للشعب. فسواء كان صالح وطيب وأمين بس لا يستطيع أن يوصل إليك حقك وفاشل لا يصل المنتج. وأيضا الإدارة الفاسدة بتقفل يعني مجاري الخير أو مصارف الخير من أولها، وبالتالي لا يصل الخير أيضا الإنسان. فبالتالي أمامنا أزمة أخلاق، أمامنا قضية مهمة جدا أنك تعامل الكريم بكرم وتعامل اللئيم بخلق يردعه، لأن اللئيم لا يردعه كرم الأخلاق، إنما يستوحش يتوحش
وربما يظن ضعف في كثير من الأحيان.
نعم
البعض
نعم.
هنا يا دكتور أحمد نعم. لا سيما الإعلاميين وعدد من وسائل الإعلام ومنها مجلة تايمز الأمريكية كانت بتقول أن الإخوان أظهروا للعالم كله الآن أنهم ليسوا مؤهلين لانشغال المناصب السياسية أو حتى رئاسة الدول. وعدد من الإعلاميين أيضا يروج لهذه الأمور من خلال وسائل الإعلام أن التجربة الإسلامية فشلت. فلو جاز لنا تقييم التجربة الإسلامية في هذه الأيام المعدودة كيف تراها؟
أنا عايز أقول
دون تحيز
إحنا المشروع الإسلامي الآن بيضرب ضربات قوية جدا، منها أولا وضع بعض اللافتات عشان لما يتم ضرب هذه اللافتة يضرب المشروع الإسلامي. المشروع الإسلامي أكبر من كل اللافتات. المشروع الإسلامي الحضاري الذي سيقود للأمة من الآن والغد وإلى قيام الساعة هو مشروع باقي خالد، لأنه محفوظ بحفظ الله عز وجل. فبالتالي لو وضعت لافتة الإخوان كأحد الأذرع التي تحاول وتسعى وتنشب باعتبارها هي إسلامية جامعة تجمع فيها معاني خير عايزة تؤدي إلى هذا الأمر، فيتم الضرب هنا بقى. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، بيتم وضع نوع من أنواع الشقاق والخصومة عشان يتم ضرب هذه اللافتة. فلما يتم ضرب هذه اللافتة يضرب من بعد. لا، نحن نقول مشروع إسلام أكبر من كل هذه اللافتات وأكبر من كل الخصومات وأكبر من كل أنواع الشقاق. وبعدين دي نقطة. النقطة الثانية أن أنت أمام تركة الكل بيقول انها موروثه وانها صعبه، لكن لما نيجي عند الحقيقه وعند الواقع الكل بيتناسى هذه الحقيقه. يعني انت امام مرحله مش مرحله بناء، انت الان في مرحله رفع انقاض، ومرحله رفع الانقاض لا يعتلي فيها البناء، والناس بتطلبك مش بالدور الثاني والثالث، ده بيطلبك بالكرانيش والالوان والنقاشات، مش بس بالاصول البنيان، ده بيطلبك كمان بالكرانيش. وهذه رفاهيه المجتمع اللي بينشدها، ما الانسان عايش عشان رفاهيته. بس السبب عارف ايه يا اخ عمر؟ خلينا اذكر هذا الحديث رواه ابو داود في سننه بسند صحيح. يقول ابن مسعود كان كل ثلاثة يتعاقبون على بعير يوم بدر، لما قلت الركوبة كان الناس بتتعاون فيما بينها. ثم يقول ابن مسعود وكان علي وابو لبابة زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما خدش ركوبة لنفسه، ده اقتسمها مع الناس. كان ردة فعل الشعب ايه اللي هم بيحاولوا دلوقتي يعملوها؟ اركب أنت يا رسول الله ونحن نمشي عنك. قال ما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. ما أنتما بأقوى على المشي مني، يعني أنا معاكم في نفس المركب هش أو هتعب معاكم، وما أنتما بأقوى على المشي مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، أنا مش مستغني عن هذا الأجر. فبالتالي فكرة المشاركة بين الحاكم والمحكوم، بين القائد والمقود، بين الرئيس والمرؤوس فكرة أصيلة. أما فكرة أن الشعب يتصور أنه هيجلس وهتجيله مسحة مقدسة كده تقدسه، أو يعني طبق طائر من السماء يحمل له ما يشاء من ألذ وأطيب ألوان الطعام، أعتقد أن ده طموح عالي جدا وغير حقيقي ومخالف للواقع.
هل ترى من 4 سنوات يا دكتور احمد الموجود للرئيس الدكتور مرسي كفيله ان هي تبين للناس ان المشروع الاسلامي قادر بفضل الله عز وجل ان ينجز كثير من الامور وان هو يبين للناس فعلا ان احنا قادرين على اشغال هذه المناصب؟
المشروع الاسلامي
ولا التركه الثقيله دي هتخلينا برضو في
الابد ابدا حاجة. اولا الدكتور مرسي لم يطلبها
نعم.
فبالتالي نحن واثقين من عون الله عز وجل له ان شاء الله ان هو اتقى الله
نعم.
ان اتقى الله كان له عون الله عز وجل
نعم.
فمن لم يطلب الولايه اعين عليه وده اول ملمح رباني في المشهد
نعم.
يعني لازم ما ننساهوش وما ينفعش ان احنا نتغافل عنه. النقطه الثانيه ان 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 المشروع الاسلامي قوته في بساطته هو بيصل الى قلوب الناس مهما حاولوا انه يشوهوا هذه الصوره وبالتالي هيحصل تبني لهذا المشروع
نعم.
فاذا حصل تبني لهذا المشروع من المجتمع هذا التمكين المجتمعي هو اللي هيقوم هذا المشروع وهو اللي هيخلي الناس تعمل ليه لانها بتعمل لله خالصه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احمد في مسند احمد يقول تقولون هذا لله وللرحم فهي للرحم وليس لله منه شيء، تقولون هذا لله ولوجوهكم فهي لوجوهكم وليس لله منه شيء. فالناس ما بتشتغلش لوجوه او عشان بعض القيادات او لا، الناس بتعمل لله سبحانه وتعالى خالص. انا عايز بس اعلق تعليق برضو اربطه باحداث الحج. الحجر الاسود نحن بلا فخر من سودناه يا اخ عمر.
نعم.
يعني بلا فخر
بنا نعم.
نعم سودته خطايا بني ادم، يعني حتى الحجر الاسود الذي نزل من السماء طاهرا ومن الجنه ابيضا، ابيض من ابيض طبعا ابيضا ما تنفعش لان ابيض ممنوع من الصرف، ابيض من الثلج. هذا الحجر الاسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم سودته خطايا بني ادم، ثم يقول والحديث عند احمد والحاكم والبيهقي وغيرهم ولولا ما مسه من انجاس وارجاس الجاهليه، ادي واحده، وما مسه من ايدي الاثمه والظلمه، كل واحد ظالم واثم بيروح هناك يتمسح. خلاص؟ هل الحجر الاسود غيره؟ لم يغير. ما المطلوب ايه؟ كما قال سلمان الفارسي، كما قال ابو الدرداء، انما يقدس الانسان عمله. اللي بيغير الانسان فعلا هو العمل. فعشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الاسود من الجنه ابيض من الثلج فسودته خطايا بني ادم ولولا ما مسه من انجاس وارجاس الجاهليه وايدي الاثم والظلمه ما مسه ذعاها الا شفي. لو كنا احنا ملائكه اطهار ابرار بهذه الدرجه كان بمجرد مس القران او الراجل الصالح يتحط عمل ايا كان، لكن ليس هكذا الامر.
لا.
الامر محتاج مننا احنا سعي، محتاج مننا بذل.
بس الله يصلحنا ويغفر ذنوبنا.
امين يا رب.
ناخد اتصال ونرجع تاني معانا الحاجه سناء من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا حاجه سناء، كل عام وانت بخير.
كل سنه ثانيه وامه الحديد كلها بخير وطاعه وعمل يا رب.
لو قلت لحضرتك صفحه جديده تحبي تفتحيها في العيد تقولي
انا هقولها. انا كاتبه كلمه صغيره من خلال كلامكم، ممكن اقولها؟
اتفضلي. طبعا.
عايزه اقول ونحن في عصر جديد نتنسم فيه عطر الخير بانتخاب رئيس مسلم من قبل الشعب، رئيس نحسبه من الطيبين الخيرين ولا نزكي على الله احد، لابد ان نحيي الدين في قلوبنا ليكون دين له روح بعد ان سلبناه من روحه فاصبح جثه هامده الا من رحم ربي، نحييه على المستوى الخاص ليحيا على المستوى العام. ونقول للمتشدقين المعادين للاسلام لو اجتمعتم جميعا واجتمعت كل مطالبكم وانتم تحسبون انكم اوتيتم من العلم والتحضر والديمقراطيه ما لم يؤت احدا من العالمين، نقول لهم كل ما تطالبون به وزياده موجود في كتاب ربنا وسنه نبينا بما يناسب فقه الواقع وبرقي، لانه ثبت بالقطع ومما لا جدال فيه ان الاسلام صالح لكل زمان ومكان وحال. فقط نريد خطباء علماء مهر من اهل الاسلام يفعلوا شرع الله وبما يوافق فقه الحال من خلال القران وصحيح السنه مع تفعيله على المستوى الخاص والعام، ليظهر متانة وقوة وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان وحال. فاللهم وفقنا جميعا
يا رب.
وكل عام وأنتم بخير.
شكرا جزيلا حاجة سناء، ربنا يبارك فيكي. تخبرنا جاهزة بطري. طب على كل حال، استطلاع الرأي الموجود الآن على الشاشة بيقول ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها بمناسبة العيد؟ ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها بمناسبة العيد؟ أنتظر جميع تفاعلات مشاهدينا الكرام من خلال أرقام الهواتف المعلنة أمامكم على الشاشة وأيضا من خلال صفحة البرنامج الموجودة أمامكم على الشاشة الآن. امتداد التيار الإسلامي وتشعبه الآن وتمكينه بفضل الله عز وجل في هذه المرحلة من وجهة نظري جعل المستشار أحمد الزند يغير رأيه في موضوع تطبيق الشريعة الإسلامية. نشوف هذا التقرير ونرجع تاني.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة، بعضهم قد أفسدوها بالمعاصي والرذيلة.
عندنا في قانون العقوبات بعض المواد التي تخالف الشريعة الإسلامية، ومن هنا نتوجه إلى المشرع المصري لكي يخلصنا من هذه المخالفة التي تكاد تودي بنا والعياذ بالله إلى التالك.
نعم.
وأن يكون قانون العقوبات المصري من أوله من ألفه إلى يائه قانونا إسلاميا بحتا. وكما تعلم فإن القانون العقوبات فيه تنقسم إلى حدود وتعازير. الحدود في مصر معطلة بعض الشيء، وأما التعازير فلا مشكلة فيه. نتمنى كما حلت المشكلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي المملكة العربية السعودية نص وحيد في قانون العقوبات يتصدره، بأن تطبق في شأن الحدود أحكام الشريعة الإسلامية.
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة، بعضهم قد أفسدوا.
في الحقيقة وانا بتفرج على الفيديو ده النهاردة ما بقتش مصدق، لدرجة ان انا كل شوية اعيد الفيديو مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان اسمع الكلام الجميل اللي بيقوله المستشار احمد الزند، وهل هو ده فعلا المستشار احمد الزند ولا انا بتهيأ لي. اخد تعليق العقيد احمد شوقي ونعود الدكتور احمد عارف مرة اخرى.
اولا ابتداء لا احد يستطيع ان اشق عن صدر احد.
صحيح.
ابتداء احنا مطالبين بحسن الظن بالمستشار احمد الزند، وانا النهاردة الصبح على فكرة في الفجر سمعت الفيديو ده وعلقت عليه وبعثت له رسالة على فكرة.
نعم.
قلت له أنا أحسن الظن بك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن تكون تائبا، وإن كنت غير ذلك طبعا وأنا برضو من حق أسيء الظن. ليه؟ معنا في مثل بيقول كيف أعاودك وهذا أثر فأسك. مستشار أحمد الزين دلوقتي عنده حوالي 70 سنة أو أقل قليلا، في تاريخه الوظيفي ما ظهرش منه أي كلام من ده نهائي. الإسلام يا أخوانا ما بيجيش في يوم وليلة، الإسلام ما بيجيش في يوم وليلة. الرجل ده ليس له، هو طبعا بيحارب هذه القضية طول عمره، فكيف يخرج في يوم وليلة عشان راح الحج مثلا؟ ما الذي رأاه في الحج فدفعه إلى أن يقول ذلك؟ هذا الموضوع أنا أظن
لعل النفحات الإيمانية والتوبة والعودة إلى الله عز وجل.
أنا أظن أن في خلفيات أخرى الله أعلم بها وأنا لا أشق عن صدري.
نحسن فيها الظن.
التوبة والتوبة مفتوحة لأعداء أعدائي. الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة لمن قتل أصحاب الأخدود. إن الذين فتنوا منهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. حتى لما حرقوا المؤمنين دعاهم الله سبحانه وتعالى إلى التوبة. بل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله له ولد في سورة المائدة قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. باب التوبة مفتوح، وأدعو الله سبحانه وتعالى وأتمنى ذلك أن يكون ست المصار تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ويومها سنفرح له بإذن الله.
حينما سمعت هذا الكلام دكتور أحمد كيف كان وقعه عليك وتفسيره لك؟
أولا أنا أقبل الحق أيا كان قائله.
لا.
أنا ذكرت من حوالي أربعة من أعوام كلمة ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز اللي هو الآن هيتقلد مقاليد الحكم قريبا، واللي رضع كراهية الإسلام على ابن أمه، وكيف أنه يعني في جامعة أكسفورد ألقى محاضرة طويلة عظيمة عن فخامة الإسلام وعن المشروع الإسلامي وأنه قادم لا محالة، وحقيقي كان لها صدى ودوي كبير جدا. حتى أن المخابرات في بريطانيا الآن يعني فعلا حائرة منذ أكثر من 10 سنوات، يعني مش موضوع مش
نعم.
فقال إذا كان أقبل الحق أيا كان قائله، لكني أيضا وحق لي هذا أيضا لست بالخب ولا الخب اللئيم يخدعني، علي أيضا أن أكون يقظا، لأنه هو وجه رسالته للمشرع فكأنه يقول لمجلس الشعب القادم أو أيا كانت السلطة التشريعية في يد من الآن والغد، اجعل هذا على سلم أولوياتك وصدرها إلى المجتمع الآن، ثم بعد ذلك عند التطبيق نصفي حساباتنا مع بعض.
الله مستعان.
يعني هذه الرسالة وصلتني بعمق.
نعم.
لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يشرح الصدور وما ذلك على الله ببعيد.
صحيح.
وأنا أقبل هذا. أنا جاتني مرة طفلة صغيرة فيعني كانت بتبتدي بعض الملابس اللي يعني بيسميها المجتمع غير محتشمة يعني.
نعم.
ثم بعد ذلك وجدتها في المرة التي تليها جات مع أمها فلقيتها مرتدية يعني لبس فضفاض واسع وجميل. فبقول لها إيه اللي حصل ويعني أنا استغربت يعني هذا التحول. قالت لي ما هو المدرسة قالت لنا من السنة الجديدة اللبس هيبقى بالشكل ده لحسن يفرضوه علينا بعد كده. فأنا
البسوم مزاجكم
أحسن. أنا حابب أن يحصل هذا التغيير.
نعم.
فعلا من دواخل الناس يعني الحالة النجاح الحقيقية أخ عمر أن الناس تتغير فعلا للأفضل وأن الناس تختار ده بإرادتها وأن تستشعر رضا ربنا سبحانه وتعالى من هذا الأمر قبل أن يقول الله عز وجل في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم قبل أن يسلب المؤمنين حق الاختيار لأن هذا مسلوب من العبيد.
نعم.
العبيد أمام الله سبحانه وتعالى لا اختيار له. فقال الله تعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن اقرأ التي قبلها يا خامر اللي فيها مخاطبة المجتمع بالجنسين عشان ينصلحوا الاثنين مع بعض. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين ده كمان هيكون عندنا في المجتمع قانتين وقانتات وخاشعين وخاشعات ومتصدقين ومتصدقات وأتى على ذكر الصابرين والصابرات قاعد يعدد كل مزايا هذا المجتمع اللي هيفرز وما كان لمؤمن ولا مؤمن. عشان كده التمكين المجتمعي للنظام الرباني أنا شايفه أولوية الأولى الآن. وأنا بقول لكل مشاهد وكل من يحمل هم هذا الدين وبيحب الإسلام وعايز الخير عايز النور عايز الحياة الحقيقية للبشر أنه يسعى في هذا الباب. أنت عضو رئيسي في اللجنة التأسيسية للدستور بس مش هذا الدستور اللي بيكتب الدستور غير المكتوب اللي هو الدستور اللي هو عقائد الناس.
نعم.
هذا الدستور بيعرفوه بإيه في علم السياسة عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي ده ممكن حاجة تكتبه الآن في الرسالة اللي حاجة بتوجهها الرسالة الإعلامية اللي أسأل الله أنها تكون متميزة دايما. هذه الرسالة الإعلامية أنت بتسطر في قلوب وعقول الناس ما لم يكن يسطر من قبل. أنا هقول لحضرتك حاجة أخ عمر
بس ناخد فاطمة ونرجع تاني.
طب اتفضل
فاطمة. سلام الله عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير.
كل عام وأنت بخير يا أستاذ عمر والله العظيم وحي ضيافك الكرام.
ربنا يبارك فيك.
والله العظيم أنا أول مرة على فكرة يعني أشارك مع حضرتك في برنامج بس والله
شرفني يا فندم. اتفضل.
يعني سبحان الله مرات عديدة جدا حاولت إني أشترك بس لم يقدر الله لي إلا في تلك الحلقة. بحيي أولا ضيافك الكرام وممكن عايزة أقدم برضو صفحة جديدة. عايزة أقدم صفحة جديدة إنه عايز زي ما ضيفك الكريم بدر وقال عايزة أقدم صفحة جديدة في الدين معاملة. عايزة أقدم صفحة جديدة بجد. عايزين فعلا عايزين تبقى حياتنا أخلاق بجد. عايزة أقدم صفحة جديدة إنه يعني بلاش غضب. انا عايزه اقول لضيفك الكريم يا ريت وحضرتك تنصحوني بحتك. انا سريعه الغضب جدا جدا جدا. نفسي اعمل صفحه جديده اني بلاش غضب. نفسي يعني وعلى فكره ومعلش انا اسف طولت عليكم. الحاجه الثانيه انا حتى من خلال البرامج قناه الرحمه يا ربنا يا رب ان شاء الله يعين على كل القائمين فيها وربنا يجزيك خير يا استاذ عمر. يعني من الناس اللي انا حبيت مدخلتها في القناه على فكره يعني انا ما اعرفهاش بس حبيتها من خلال القناه. يعني بجد انا برضو بدات صفحه جديده مع اختي نهله الشرقيه والله اشهد الله إن الذي لا إله غيره إنه أحبها في الله. بحبها جدا جدا جدا. بحب مدخلتها وبحب كل حاجة. أنا بجد نفسي يعني حلمي الوحيد إني أنا ونهلة أكون في الجنة معها إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. نسأل الله يجمعكم في الدنيا على عرفات وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة. بارك الله فيكم. معنا هاني من الفيوم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هاني كل عام أنت بخير. والصفحة الجديدة اللي حابب تفتحها تقول لنا فيها إيه؟
وأنت بخير يا أستاذ عمر. الحاجة اللي أنا أقولها كل عام حضراتكم بخير والأمة الإسلامية في نقص وتقدم ان شاء الله.
انت بخير.
انا من خلال حضرتك يا استاذ عمر
اتفضل.
نيابه عن شعب الفيوم طبعا بهم اسره الرحمه خاصه شبيبه الشيخ محمد حسان، واسال الله تعالى ان يعاده سالما غانما وان يبارك في كل علمائنا. وبرحب بالضيف اللي مع حضرتك واقول لهم عيد سعيد، وربنا يا رب ان شاء الله يا رب يكرم اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل الاراضي المحتله. ومن خلال حضرتك برضه استاذ عمرو يعني بحب اعيد على اخويا وحبيب قلبي وصديقي الاخ احمد عاشري في ليبيا، واسال الله تعالى ان يعوده سالما غانما لاهلي. وكما اوجه برضه رسالة حب إلى بعض أصدقائي اللي أنا ممكن ما كنتش اتصلت بيهم النهارده، بس هم أكيد في ناس كتيرة منهم بيسمع حضرتك، فأنا من خلال حضرتك ومن خلال شاشة الرحمة إن أنا يعني بعيد عليهم.
بارك الله فيك أخي الكريم، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا بكم جميعا في الدنيا على العرفات وفي الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الله عز وجل. مع اتصال آخر. أم محمد السلام عليكم. الله عليك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، كل عام وأنتم بخير.
ازاي حضرتك يا استاذ عمر؟
خير حال والله الحمد لله.
فاضل ربنا يبارك فيك ويبارك في الضيوف اللي معاك.
اللهم امين. صفحه جديده يا ابو محمد تحب تفتحيها تقولي فيها ايه؟
اولا انا احب الاول تحياتي لسياده العقيد والاخ الكريم، يعني في بدايه الكلام انا قلبي بينشرح والله لما الاقي ضابط شرطه بيتكلم ويقول قال الله قال رسول، يعني دي بتشرح صدورنا والله العظيم.
طبعا.
ربنا يبارك فيه ويزيده ايمان ويثبته على الحق. وبدعوا اخواته من زملائه في الشرطه فندوهم يا جماعه، والله العظيم هي دي يعني اقول الخيط اللي احنا هنربط بيه الشعب ويبقى فيه علاقه كده جيده حميمه طيبه، لان دي بتفتح الصدور وبتخلي الثقه تعود تاني فينا ان احنا نثق بهذا الاخلاق العاليه، لانه بيتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في لحيتهم وكده، فبتحس ان في دلوقتي ود كده جميل قوي اللي هو محبه الدين. فاسال الله ان يهديهم جميعا يا رب العالمين، كل العاملين في الشرطه مش دور بس، ربنا يفتح عليهم كلهم يا رب العالمين. اللهم امين. وعايزه اقول تاني والله يعني انا ربنا يعني نفتح فعلا صفحه جديده وربنا يهدي الناس اللي هي عماله للقيل والقال، بس انا عايزه اقول والله انا لست تبع الاخوان ولا السلفيين ولا اي حاجه، انا امامي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عايزه اقول يعني نفسي اقول شهاده حق يا جماعه الناس اللي هي بيقولوا تسقط الاخوان واسكت، لا دول عايزين يسقطوا الدوله ويسقطوا الدين، يعني انا يعني نفسي اعرف يعني الاخوان دول والله ما بدافع عنهم عن اي حاجه غير ابتغاء وجه الله والله العظيم، يعني انا عايز اعرف دلوقتي نفسي اسالهم الاخوان دول مصريين اولا ولا هم عندهم شك، دي حاجه، مسلمين ثانيا يعني اخواننا في الدين، ثالثا يعني الحمد لله ما شفناش منهم حاجه وحشه، رابعا ودي اهم حاجه يعني من داء الظلم لا يمكن ان هو يظلم، واعتقلوا كتير وحرم سياسيا، اليس من العدل ان هم يمارسوا حياتهم السياسيه؟ سبحان الله، اليس من العدل فيهم ان احنا نتقبلهم في المجتمع؟ يعني منهم المهندسين ومنهم الدكاتره وفيهم الاكفاء، نعم فيهم الاكفاء، يعني اليس من حقهم ان هم يمارسوا حياتهم السياسيه؟ هم ظلم عليهم ان هم يعني مربين لحيه او يلتزموا الدين؟ والله لن نقبل اي احد يشككنا في شرع الله سبحانه وتعالى، ولن نقبل اي حكم الا لدستور ربنا سبحانه وتعالى، وانا اتعجب يعني اتعجب ان الناس بيناقشوا في دستور ربنا يعني ويكلموا اي حريات هم بيتكلموا عنها، اي حريات الاسلام اتاح كل الحريات، بس يعني انا نفسي انا تملي اقول هي كلمه وعلى لساني على طول، اللي يخافش من شرع ربنا غير المعوج، هو انت عايز تمشي في الصراط على طول كده مستقيم وعايز حياتك تبقى سعيده في ان شاء الله في الدنيا والاخره، عليك بشرع الله، عليك بدستور ربنا، انت بتخالف ملك الملوك، بتخالف اللي عمل لك الكتالوج اللي انت تمشي عليه في الارض، فاسال الله ان يهدينا جميعا ويهدي الاعلاميين، والله دي فرصه لكل الناس ان هي تتوب، اعلاميين وغير اعلاميين، ربنا يهديهم جميعا، واسال الله ان يوفقنا الى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا ابو محمد. دكتور احمد، سؤال ورد الينا من مجموعه المشاهدين الكرام.
نعم.
هيبه رئيس الدوله.
نعم.
موضوع حل مجلس الشعب، قرار حل مجلس، قرار عوده مجلس الشعب ثم حله مره اخرى.
نعم.
موضوع تعيين النائب العام سفير في الفاتيكان، موضوع تطاول بعض الاعلاميين ولا سيما ابو حملات على شخص رئيس الجمهوريه وعلى المشروع. نعم. الاسلامي، هيبه رئيس الدوله كيف تراها بهذا الشكل؟
نعم.
وبهذه المنظومه المنحرفه يعني.
اخي الحبيب، يعني حالات التشويه المستمره ان شاء الله ستبوء بالفشل. مش بقولها دي من باب التعزيه لنفسي او يعني السلوان والتصبر للسيد الرئيس، لكن أنا عايز أقول إن أي إنسان ناجح هو محدد الهدف بيمضي في طريقه بيسعى وبيجتهد، إن أصاب كتب له أجرين وإن أخطأ فكان له أجر. هي دي المعاملة. أنا عايز أقول إن حالة الرضا الأتم والمحبة الأكمل دي مش موجودة، يعني لا يمكن أن يتصور إن في بشر سنرضى عنه الرضا الأتم إلا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة العدول. لكن إن إحنا يعني هو يخطئ ويصيب ويحسن ويسيء، فلذلك كان الصحابة، وهذا مما روته كتب التاريخ ومن أجمل ما كان يقوم به الصحابة بعد أن ينتهوا من الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم، كانوا يقولون أرضيتم أرضيتم، بيسألوا أهل المسجد هل رضيتم عنا في صلاتنا، وذلك كان تفعيلا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته ترقوته، الترقوة اللي هي اللي هنا دي لن تقبل الصلاة إذا كان الإمام مكروه ومبغوض ممن خلفه. فقال العلماء بإجماع إن إذا كان في بعض الكارهين والمبغضين له على غير حق فإن صلاة الإمام مقبولة، فبالتالي هو لا يضيره إذا كان في واحد بيبغضه لأجل البغض. لكن لابد أيضا في المقابل أن نفتح مساحة إن إحنا ما تعودناش على المعارضة، ما تعودناش على النقد،
لكن معلش يا دكتور أحمد دي مش معارضة، دي اللي تأدب.
نعم
يعني لما تطول على شخص رئيس الجمهورية وأتكلم عن رئيس الجمهورية وكأنه كان كأي شخص عادي في البلد، وتطول على المشروع الإسلامي وعلى دعاة المشروع الإسلامي كاملا،
أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مقداد بن الأسود وجعله أميرا لأول مرة وآخر مرة، فقال له كيف رأيت الإمارة يا مقداد؟ قال رأيتهم يرفعون ويخفضون. إذا عملت حاجة كده إذا أنت وإنت واللي محدش تاني، وإذا أسأت ولو قليل من الإساءة أو قليل من الخطأ رأيتهم يخفضون. فقال فلا آلي لأحد بعدك أمرا قط. لكن القضية أن اللي بيتصدر هذا المشهد بيتحمل حتى سفاهة السفهاء، أما الإجراءات اللي ينبغي اتخاذها فينبغي أن تكون وفق القانون ونفعله ويكون صارم.
وده اللي انا عايز اقوله، السكوت على هؤلاء كثيرا يعني يجعل الشباب ربما بحميتهم يعملوا حاجات مش محسوبه او تصرفات ربما تكون غير مسؤوله ايضا.
نعم، يعني انا عايز اقول للدكتور مرسي نقطه، ودي نقطه فعلا خطيره جدا، ان هؤلاء القوم بيقتاتوا من صحنك
صحيح
وياكلون من لقمتك، انت تخبز وهم ياكلون. فإن شاء الله لن يضيرك،
وسيشجع الكثيرين أيضا من أصحاب القلوب الضعيفة على التطول على رئيس الدولة وعلى التطول على الدعاة والعلماء إلى غير ذلك. وأنت تعلم أن هناك كثير من البغبغاوات الموجودة في المجتمع من يكررون كلام هؤلاء ويظنون أنهم هم النخبة الموجودة في هذا المجتمع.
نعم. لكن أنا عايز أقول أن الحلم على السفهاء علامة الأنبياء. عبد الله بن سلام لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي علامة واحدة أنه يحلم على السفيه، فلذلك اللي بيجهلوا هذه الجهالات إن شاء الله إلى السقوط. لأن هذا الرجل نسأل الله عز وجل أن ربنا يعينه ويوفقه ويسدده. وما من أمير ولا نبي ولا خليفة إلا كانت له بطانته.
وبعدين يا دكتور أحمد هم يعني حينما يودون الهجوم على المشروع الإسلامي على رئيس الدولة بيدقوا على أوتار معينة تجعل الشعب يعني او تجعل كثير من الناس ممن يسمعون لهؤلاء يعني يصدقوا كلامهم. يعني لما يقول لك مثلا ابراهيم عيسى بيقول ان الرئيس مرسي لما يروح يصلي صلاه العيد ولا يصلي صلاه جمعه يكلف الدوله اكثر من 3 مليون و4 مليون جنيه، والحكومه تشتكي ضعف الموارد وتشتكي الى من هذه الاشياء، لا صلي في بيتك ولا صلي في القصر ولا صلي في اقرب مسجد ليك. هذا الكلام فعلا الناس بقت تكرره النهارده في الشارع. طب هو ليه بيروح يصلي وهو استعراض؟ هو لما ياخد الجيش معاه والعساكر والشرطه، واحنا مش لاقيين كمان شرطه على الطرق السريعه، ومش لاقيين كمان شرطه تحافظ على بيوتاتنا واولادنا من السرقه والخطف الى مثل هذه الاشياء، ويسمعون هذا الكلام وفعلا يجدون هذه الاشياء على الشاشه.
تاتي على الناس سنوات خداعات. يصدق الكاذب ويكذب الصادق، يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وينطق الرويبضة، وفي رواية عند النسائي وينطق الفويسقة. قال وما الرويبضة؟ قال المرء التافه يتكلم في أمر العامة. فيعني دول ناس تافهة فعلا.
طيب آخر حاجة، القرارات اللي حل عود مجلس الشعب ثم حلها موضوع النائب العام، هل هي قرارات غير محسوبة فعلا؟ وده سؤال أحد مشاهدينا.
والله يعني مثلا قرار حل مجلس الشعب البعض رأى فيه أمر هام جدا في قضية الإحالة للمحكمة الدستورية، وإنه فعل هذا الأمر عشان يجنب أمر ما. يعني ربما تكون بعض القرارات بتبدو في تأويلها من بره أنها لم تكن موفقة وأن تكون موفقة. وربما بعض القرارات التي قد نرضى عنها الآن تكون يعني لقاء مثلا مع الفنانين ثم لقاء مع أو إرسال بعض الوفود ده كان البعض بيراه موفق في حين أن البعض الآخر لم يراه موفقا. ليه؟ لأنه أثار بعض الفئات الأخرى من المجتمع حيث أنه ما كانش فيه جدولة واضحة للقاء باقي فئات المجتمع. فبعض القرارات قد يرى أنها موفقة ولا تكون بهذا القدر. وأنا عايز أقول يعني في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا ثلاث نماذج واضحة. غلام قتل وسفينة يعني تم خرقها وجدار تم نقضه.
صحيح.
والتلاتة العبد الصالح قال وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. فساعات الصبر بيبقى فريضة الوقت إنك تصبر. ربما تشوف الواقعة تقول دي لا يمكن ويعني إحنا بيغلب علينا التعميم والتغليب وأي حدث بنعممه وبنكبره. لكن أنا عايز أقول إن يعني لابد أن نفهم طبيعة الوقت الذي نمر به الآن من أصعب الأوقات التي تمر بها مصر. فعلا أصعب فترة هي هذه الفترة.
الله.
وإن شاء الله بإذن الله النجاح الذي سيحققه الدكتور موسى ليس لشخص وإنما للمشروع الذي يحمله.
لا.
للكتاب الذي يحفظه. للدين الذي يرعاه. لأن الحاكم عليه حراسة الدين عليه هو واجب شرعي حراسة الدين وده مأمور به شرعا ولا يستطيع أن يتفلت من ذلك. وهو وعد الناس بتطبيق الشريعة وأن يقوم على أمرها. فبالتالي هذا الأمر إن شاء الله ماض بعز عزيز أبو ذل ذلك. أما المعارضون بحق أو يوجهون النصح أو يعلنون الرأي فهؤلاء نعم القوم هم لأن هؤلاء هم الذين يوجهون الدفة ويصححون المسار. أما أصحاب هذه السفهات والسخافات
فإلى مزبلة التاريخ يتجمع
يعني والله عز وجل من قبلهم يعني بهم محيط.
العقيد أحمد شوقي أعطني ما في جعبتك.
هو طبعا تعليقا على كلام سيادة الدكتور أحمد أنا طبعا هذكر للأمة الآن مثال قرآني في علاج لكل هذه الأمور. سبع آيات من سورة المائدة أقرأهم الآن وأختم بتعليق بسيط جدا.
فضل.
قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إلى أن قال قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. جميع النخبة التي يقال عنها نخبة من العهد البائد لا كل من سجد لفرعون لابد أن يدخل التيه. ليه؟ يختفي ولا يقتبس أحد من الشباب منه شيئا. هؤلاء القوم لابد أن يندسروا التيه لازم يدخلوا التيه بحيث يبعدوا عنا بأفكارهم السيئة وبحيث هم كمان يندسروا. بعد ذلك ستخرج الشباب أو يخرج الجيل الجديد غير ملوث بأفكارهم وهم يموتون. وللعلم أخي سيدنا موسى وسيدنا هارون ماتوا في التيه الاثنين ماتوا في التيه ولم يفتح الله سبحانه وتعالى بيت المقدس على يد سيدنا موسى أو سيدنا هارون بل فتح الله سبحانه وتعالى بيت المقدس على يد تلميذ سيدنا موسى اللي هو سيدنا يوشع صلى الله عليه وسلم يوشع بن نون الذي جاء ذكره في القرآن وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح الآية. سيدنا يوشع صلى الله عليه وسلم خرج بالجيل اللي طلع بعد التيه 40 سنة. فنحن في حاجة يا سادة إلى 40 سنة. هل النخبة الآن إذا طالبناهم بالبعد عنا هل سيبعدون؟ هل لو تمت معهم مصالحة كما نسمع كل يوم والآخر نريد أن نصنع مصالحة طبعا بنسمعها هذا الكلام ينسب إلى كثير من رموز الإخوان حتى الدكتور محمد محسوب حفظه الله كذب هذا الخبر بالأمس لأن كان البعض بينسب له أنه عايز يعمل مصالحة مع النخبة. طبعا لا تجوز مصالحة مع هؤلاء القوم. أنا أطالبهم كما يقال ارحلوا يرحمكم الله ودعونا في شأننا وابعدوا عنا بأفكاركم المسممة.
الله المستعان. في الحقيقة استمتعت جدا بهذه الفقرة مع حضراتكم دكتور أحمد عارف شرفتنا ونورتنا وأفدتنا كثيرا فأسأل الله يجعل ذلك ميزان حسناتي
ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن الأمة جميعا القوات والأعمال وأن يقيل العثرة
نسأل الله عز وجل إقالة العثرة.
اللهم
آمين يا رب.
شكرا جزيلا سيادة العقيد أحمد شوقي، شرفتنا ونورتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر قضية إخواننا من ضباط الشرطة الملتحين، ولا زلنا سنفتح هذا الملف إن شاء الله معكم حتى إن شاء الله تقر أعيننا بوجودكم في الخدمة بإذن الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، الفقرة الثانية معايا فضيلة الشيخ خالد الشيخ وأيضا الصحفي الأستاذ خالد شريف. ما تروحوش في أي حتة، فاصل ونعود إليكم، فلا تذهبوا بعيدا.
سنعود بإذن الله
بعد الفجر يتكبر دايما والكون كله بيبقى سعيد والكون كله بيبقى سعيد.
حاليا بالأسواق جريدة الرحمة، إعلام الإنارة للإثارة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها: المغرضون ينكرون يوم عرفة ويزعمون أن ذبح الأضحية عادة جاهلية، أعداء الإسلام يواصلون عمليات التنصير، تهديدات بقطع المعونة والقروض عن الدول التي تقاوم، ومساعدة الجمعيات التنصيرية خلف شعار من الكنيسة إلى المجتمعات. منظمة دولية تصنف مصر ضمن الدول صاحبة الديون الأكثر خطرا في العالم. الحكومة اقترضت 18 مليار جنيه في أول شهرين من حكم مرسي. الرحمة أعادت عم محمد الجزار إلى أسرته. سلم سلاحك، مطلب شعبي وثوري. الرحمة أطلقتها ومرسي يؤكدها. السلفية الجهادية، ما مصير من يحكم بغير ما أنزل الله تعالى؟ مواجهة. كمال الهلباوي، فوز الكتتني برئاسة الحزب موجه من الجماعة، ومبدأ السمع والطاعة للإخوان ما زال سائدا. محمود حسين، من يتهمنا بذلك كاذب، والانتخابات مستقلة وديمقراطية.
حاليا بالأسواق
الله أكبر الله أكبر.
اتصل الآن من أي محمول على 5990 أو من أي خط أرضي على 0935116 وحمل برنامج الأذان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم.
العيد قد هلت بشائره وأشرقت كالسنة الهادي شعائره، ونشوة العين والقلب من سحرها طابت مشاعره.
وقف 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 وقف.
قد جاء العيد.
العيد في الإسلام عبادة وفرحة، عبادة لأن كل ما افترضه علينا ربنا وسنه لنا نبينا وأديناه وفق ما افترض الله به، وفق ما افترضه الله علينا عبادة. ولعلي قلت لكم مرة بأن المسلم يستطيع أن يمضي 24 ساعة في عبودية دائمة حتى وهو يفرح بالعيد، حتى وهو يلهو لهوا بريئا لهوا طيبا لا يصادم شرع الله تبارك وتعالى. نحن الآن نسعد بمكافأة كتبها رب العزة لتكون مجال ترويح عن نفس المؤمن، لتكون فرصة للتزاور في الله تبارك وتعالى، لتكون فرصة ليزداد المؤمنون بمودتهم ومحبتهم ألفة تحت راية هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله به.
وقف 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 وقف.
كل عام وانتم
بخير.
عدنا بفضل الله
عن الفجر كفر دايما والكون كله بيبقى تعريف والكون كله بيبقى
رحلة العمر الطويلة منحة الله الجميلة.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل العام أنتم بخير. والله أسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسريعا نقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا من خلال مشاهدينا الكرام من خلال صفحتنا على الفيسبوك. وأيضا معنا التعليق الأول من الأستاذ أشرف الوكيل بيقول: نفتح صفحة جديدة مع الله بذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هشام الشمرقة بيقول: صفحة الكل يشتغل وكل عام أنتم بخير. أحمد صلاح سيد صلاح بيقول: الاختلاط في الجامعات وما يحدث فيها، والنصح للشباب والبنات بأنهم يتقوا الله عز وجل ويعرفوا أن الذين يفعلونه في الجامعة حرام ولا يجوز، مثل الخلوات عند الكليات وغيرها. طبعا أحمد بيقول: عيد نصرة سوريا. وأيضا أخونا بيقول: يريد كلنا نبدأ صفحة واحدة وهي صفحة جديدة مع الله، ننسى ما مضى من ذنوب وبعد وبعد عن الله وظلم الخلق إلى صفحة كلها طاعة وحب لله، لعل الله يغفر لنا ما مضى ويرضى عنا. نقابي حتى مماتي بتقول صفحة جديدة مع الله ومع الرئيس الدكتور محمد مرسي حفظه الله. معنا أيضا عبده بيقول السلام عليكم، شكرا لك وبارك الله فيك ولضيوفك الكرام، وعيد مبارك وسعيد. الصفحة الجديدة بالمناسبة بمناسبة عيد الأضحى، هناك عدة صفحات جديدة نتطرق إليها، من أهمها الدعاء لإخواننا في سوريا وفلسطين. سلام ممدوح بيقول أنا بقترح صفحة جديدة لتعليم الثقافة وتوعية الناس خاصة الغير متعلمين من خلال فتح مراكز وغيرها من الوسائل الممكنة وفقكم الله. محمد العشري بيقول الصفحة الجديدة التي نريد فتحها ثم الجد في القيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم تبصير الناس بحقيقة العلمانيين. شاهر عماد بيقول يا أستاذ عمر بالله عليك، أنا والدي خريج كلية تجارة من أكثر من 20 سنة وما توظفش ولا حتى عندنا أي مصدر رزق ثابت، كل أنا طلبه حتة أرض ناكل منها ونعيش عليها، دي ممكن تكون أحسن صفحة نفتحها. شيماء عبد بتقول تقبل الله منا ومنكم، ونريد الرجوع إلى دين الله واتباع سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. نسعد بمزيد أيضا من تفاعلات مشاهدين الكرام من خلال الصفحة التي تظهر أمامكم على الشاشة والسؤال التفاعلي معنا أو استطلاع الرأي معنا، ما هي الصفحة الجديدة التي تودون فتحها في عيد الأضحى المبارك؟ يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة الثانية أن أرحب بفضيلة الشيخ خالد الشيخ، فأهلا ومرحبا بك، كل سنة طيب.
أهلا بكم وكل عام أنتم بخير والأمة كلها بخير.
اللهم أمين. كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بالأستاذ خالد الشريف الكاتب الصحفي وأمين منتدى الوسطية، فأهلا ومرحبا بك.
أهلا
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
اللهم أمين. فضيلة الشيخ خالد، بداية وقبل أن ندخل في بعض المحاور التي اتفقنا عليها قبل الحلقة، موضوع التحرش الجنسي يكثر كثيرا في الأعياد وفي المناسبات الكبيرة لا سيما في المواسم، مع هذا المد للمشروع الإسلامي وتمكين المشروع الإسلامي الآن من المناصب القيادية والسياسية في البلد، ألا ترى أنه من المفترض أن يكون الموضوع ده بيخف معنا، ولا حضرتك شايف إيه؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بداية أبعث برقية لكل مسلم ولكل مسلمة على وجه الأرض، أقول تقبل الله منا ومنكم جميعا، وأعبر عن سعادتي أن أكون في هذه القناة التي أتشرف بأن أجلس فيها الآن، وأسأل الله عز وجل بمنه وبكرمه لها ولجميع القنوات التي تحمل هم الدين التوفيق والسداد.
اللهم أمين.
ثم أقول إن ظاهرة التحرش الجنسي ما هي إلا ظاهرة ضمن ظواهر عديدة.
نعم.
أصل هذه الظاهرة وما يحدث فيها إنما له مرد، هذا المرد أن الأمة بكل أطيافها ولا ينكر ذلك أحد قد بعدت كثيرا عن شرعة ربها.
نعم.
فإذا عادت الأمة إلى هذه الشريعة عادت الأمة إلى الحياة، كما قال الملك جل في علا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أجمل ما قرأت لأحد مشايخنا أنه ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين. الكلمة دي تاني، ما وجد خلل إلا بعد كسر حواجز في هذا الدين. طيب نسقط هذا الكلام على هذه الظاهرة، ظاهرة التحرش الجنسي لمن تحدث وأين تحدث؟
لا.
ما سمعنا تحرشا جنسيا لامرأة منتقبة عفيفة خرجت بالضوابط الشرعية في حاجة وفي ضرورة.
صحيح.
هذا الأمر الأول.
لا.
إنما نسمع عن هذه الظاهرة لمن تخالف في ملبسها وفي مشيتها شرعة ربه.
لا.
لا نرى هذه الظاهرة مع امرأة وقفت في مكان محدد، وقفت بشكل محدد، إنما نرى هذه الظاهرة لبنت أو لفتاة أو لامرأة وقفت وسط جموع الشباب.
إذن هو انفلات اشتركت فيه أيضا البنت مع الولد.
هذا خطأ. لا. مرده أن الكثير منا خالف الشريعة.
نعم.
إن كان الولد إن كانت البنت، لكن الأصل أن هذه الظاهرة ما نتجت كغيرها من الظواهر إلا بالبعد عن الشريعة، وربنا جل وعلا يقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري
فإن له
معيشة ضنكة بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
نعم.
ضنك في البيت، ضنك في الغيط، ضنك في المصنع، ضنك في المتجر، ضنك في الشارع، ضنك في كل نواحي الحياة كما قال الملك جل في علاه.
نعم. طب كيفية مواجهة هذه الظاهرة شيخنا الكريم؟
إذا عرف الداء لابد أن نرجع إلى الدواء.
نعم.
فدواؤنا كما قلت، بل كما يقول ربنا جل وعلا، استجيبوا لله وللرسول.
نعم.
قال سبحانه فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع، الآية الأولى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآية الثانية فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. عندنا هدى، عندنا نور، لكن الآفة فينا نحن الذين أبينا إلا الظلام وأبينا إلا الضنك. أنا أقول لحضرتك، ربنا جل وعلا الذي خلق، الذي برأ، الذي سوى، الذي فطر، الذي أنزل هذا النور وقال قد جاءكم من الله نور، ربنا جل وعلا هل أنزل هذا الكتاب وأرسل سيد الأنبياء ليعيش الخلق بعيدا عن الله وعن شرعة رسول الله؟
لا طبعا.
ثم يجد الحياة، هل يعقل هذا أن يجد الخلق حياتهم بعيدة عن شرعة ربهم وعن هدي نبيهم؟ بل أنا أقول في كل لقاء، أبى ربنا جل وعلا إلا أن يعلمنا بآيات مسموعة وآيات منظورة. ربنا جل وعلا
بآيات منظورة،
ربنا جل وعلا أبى إلا أن يعلمنا بآيات مقروءة وآيات منظورة.
بمعنى يا شيخنا؟
بمعنى ربنا جل وعلا جعل لنا كتابين. أما الكتاب الأول فهو المقروء وهو القرآن. تدبر فيه ومعه السنة لا تنفك عنه، وزي ما شيخنا الشيخ حسن ربنا يحفظه يعني أصل وعلمنا بأن السنة لا تنفك عن كتاب الله، ولا يستطيع مسلم أن يستقيم له الفهم لكتاب الله ولمراد الله بعيدا عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طيب، هذه آيات مقروءة، هذه آيات مسموعة، وتعالى كده ناخد منها مثال واحد
فضل.
ونعيشه. ربنا جل وعلا حينما قال لنا في كتاب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أمال إيه يا رب؟ إنما يؤخرهم ليوم، بس دي القضية، لكن ما من مظلمة إلا وربنا محيط بها، إلا وربنا سيحاسب صاحبها عليه. ونبينا المصطفى يقول
صلى الله عليه وسلم
فيما أخرج الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت، ثم قرأ قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، آية وحديث.
لا.
طيب، إحنا وقفنا، إحنا تعلمنا، إحنا طبقنا هذا القرآن وهذا الحديث منهج حياة، إحنا عشنا بمقتضى الآية والحديث
للأسف.
طيب.
لا.
واحد يقول من أبائنا أو ممن لم يجلس تحت أرجل العلماء ولا في اللقاءات ولا في المحاضرات، أنا ما قرأتش كتاب ربنا وأنا ما سمعتش حديث النبي
صلى الله عليه وسلم
وأنا ما تعلمتش، يوم ربنا يخاطبه بإيه؟ بالآيات المرئية، بالآيات المنظورة في هذا الكون من فرشه إلى عرشه، من أرضه إلى سمائه، حتى لا يكون لأحد بين يدي الله جل وعلا حجة البت. حينما صعد أبو الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق، لما رأى الناس وقد تكالبوا على الدنيا وقد ركنوا إلى الأرض، قال لهم إيه؟ قال أيها الناس، أيها الناس، ما لكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتأملون ما لا تطيلون؟ ثم قال لهم أيها الناس، ألا إن عادا وثمود ملكت ما بين عدن وعمان خيلا ورجالا. أيها الناس، ألا من يشتري منكم ملك عاد بدرهمين؟ من فيكم يشتري ملك عاد باتنين جنيه؟ وعاد من معاد كما قال رب العباد ها عن عاد يصف ملكها، وعن ثمود يصف عزها، يقول سبحانه: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وانا عاوز كل مسلم وكل مسلمة ياخد باله، مش انا اللي بتكلم، مش انا اللي بوصف، مش انا اللي ببين الصورة، لا، انما هو الله. وحينما يقول الملك جل في علاه التي لم يخلق مثلها في البلاد، يبقى نقف مع الوصف ده عشان نعرف الآيات ونتأمل ونتدبر فيها. التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. اللي احنا قاعدين نتغنى ونتشدق واحنا احفاد الفراعنة واحنا احفاد بناة الهرم، طب تدبروا في الهرم، طب تدبروا في هذا الارث واصحاب هذا الارث، اين هم الان؟ اين هم الان؟ وماذا حصلوا من هذا الارث؟ وبما قدموا على ربهم جل في علاه.
نعم، إذن هي نقطتنا الرئيسية يا شيخنا كريم شيخ خالد، هي العودة إلى الله عز وجل.
نعم،
لو أعطيتك رسالة في دقيقة توجهها للأسر المصرية ولأسر المسلمين في شتى الأنحاء بخصوص حجاب بناتهم، وأيضا بخصوص الإنفلات الأخلاقي الذي نجده عند كثير من شبابنا الآن.
أقول كما قال الله.
نعم.
إياكم أن تظنوا البتة أن الحياة، حياة العز والتمكين، حياة الرفعة والريادة، حياة الكرامة والسعادة، حياة الرحمات والعطاءات والبركات من رب الأرض والسماوات، سنحصل عليها بعيدا عن قال الله قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم. لا.
لن يكون بحال.
لا.
سمحني بقى، فلان يطلع على قناة معينة ينظر براحته، واحد يطلع تاني ويحلل براحته، مع حضرتك نقضي سنتين في كلام وفي محاورات ومهاترات وفي لقاءات عقيمة سقيمة براحتهم كلهم، لكن أبى الله إلا أن يذل من عصاه.
نعم.
وهنا أذكر بكلمات الحسن البصري رحمه الله الذي قال: فإنهم والله من دول، ومن أعرض عن ذكري، فإنهم والله وإن تقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراذين، يعني إن ركبوا أفخم السيارات، ملكوا العقارات، سكنوا القصور العاليات، تزوجوا بالحسنوات، فإنهم والله وإن تقطقت بكم البغال وهملجت بكم البراذين إن ذل المعصية لفي رقابكم، اسمع، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وأفضل من هذا قول رسول الله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة، وفيه بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روع الحديث، إلى أن قال: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله
سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. أستاذ خالد، لو انتقلنا إليك في ملف الإعلام وصفحة جديدة نود أن نفتحها بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهذه الأيام المباركات مع كل الإعلاميين بمختلف انتماءاتهم، الآن نحن بحاجة إلى أن نبني مصرنا الجديدة، نحن بحاجة إلى أن نقف بجوار حكومتنا وبجوار رئيسنا الدكتور محمد مرسي لنقف جميعا لنبني مصر. كيف تقول لأولئك الإعلاميين الذين لا شغل لهم إلا يعني ضرب المشروع الإسلامي، إلا يعني تشويه صورة التاريخ الإسلامي بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟
أخي عمر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كل عام ومصر بخير ومن نصر إلى نصر بإذن الله تعالى. في الحقيقة لابد أن أوجه إلى زملائي في الحقل الإعلامي والصحفيين بأن يتقوا الله أولا في أوطانهم، ونفتح صفحة جديدة اسمها التصالح مع الوطن. فإن ما يجري على الساحة الإعلامية من تربص للرئيس ومن فوضى إعلامية عارمة وعدم وجود خطاب إعلامي رشيد وعدم وجود خطاب إعلامي يعني يتميز بالحيدة والنزاهة، فإن الخطاب الإعلامي لابد أن يكون محايدا، ولابد أن يكون الإعلام مرآة لهذا الواقع. لكن ما يجري الآن على الساحة إنما هو يمزق نياط قلوبنا ويفتت أكبادنا، أن يكون الإعلام في واد وهوية هذا البلد في واد، والإعلام في واد وينشر الفتنة بين أبناء هذا الوطن، بدلا من أن ينشر رسالة أمل ينشر رسالة إحباط للأسف الشديد. مشكلات عديدة كأنه يتربص بهذا الرئيس المبهر الذي تقول عنه يعني الصحافة البريطانية والأمريكية الانتبندد، قالت في صدر صفحاتها، ومرسي يزور نيويورك في ليشارك في الجلسة الأمم المتحدة الجلسة الاستثنائية، تقول الانتبندد الرئيس المذهل على مرسي، الرئيس مرسي يبهر العالم ولا يبهر أولئك الإعلاميين الذين يعني وضعوا غمامة على أبصارهم، فهم لا يشاهدون ولا يبصرون أن الرجل يعني أنجز إنجازا تاريخيا فريدا، وهو أن يقيل العسكر من المشهد السياسي. لقد ظللنا أياما وسنوات وعقود طويلة أكثر من 50 سنة يحكمنا العسكر، الآن يحكمنا المدنيين. بلا شك أزيح حكم العسكر إلى يعني إلى
النهاية. على ذلك ما قاله أردوغان، إحنا ما قال ما فعله مرسي في شهرين أو في شهر عجزنا أن نفعله نحن ممكن في أكثر من 20 سنة.
بلا شك أن مرسي يعني يسير بخطى ثابتة، وإن كانت له أخطاء، لأن الكمال لله وحده.
ومن من بني آدم ليس له أخطاء؟
لأن الكمال لله وحده. لكن الشاهد في الموضوع أن الإعلام يحتاج إلى تصحيح مسار وإلى تغيير خطاب لكي يكون خطابا متسامحا. أيضا لابد للإسلاميين عموما وللدعاة أن يحرصوا على الخطاب المتسامح وعدم إقصاء الآخر. يعني ما يجري من عراك بين الإسلاميين وغيرهم من العلمانيين لا مبرر له على الإطلاق، لأننا نبني هذه الدولة، وبناء الدولة الحديثة ونهضتها يحتاج إلى تكاتف الجهود ولتوحيد الصفوف. ورب العالمين يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لابد أن نسعى لأن نكون إخوانا، وأن نضع الكفوف بالكفوف والسواعد بالسواعد لنبني هذا الوطن، لأن مصر ملك للجميع، لا يمكن أن نقصي طرف دون آخر. ثانيا أنه لا يستطيع أيا كان أي اتجاه في مصر أن يبني مصر بمفرده، لابد من مشاركة الجميع، والمشاركة في بناء هذا الوطن شرف لكل من يشارك في بناء هذا الوطن. نحتاج إلى خطاب متسامح دعوي متسامح، ونحتاج إلى خطاب إعلامي رشيد، وأن يتقي الله الإعلاميون. الإعلاميون يجب أن يتقوا الله جل وعلا فيما يقولون وفيما يكتبون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيضا لابد من تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، أين هذا الميثاق؟ ونرى تدليسا ونرى زيفا ونرى يعني إذا كان استطلاع مؤسسة كبيرة زي الأهرام، أكبر مؤسسة إعلامية في هذا البلد، وهي مؤسسة حكومية، نرى أن الاستطلاع الرئيسي في الرئاسة يقول زيف وبهتان، أن شفيق يحصل على أغلبية في الاستطلاع، وأن الرئيس مرسي يحصل على 7%. هل هذا يعقل؟
إن هذا كلام يخالف الواقع.
يخالف الواقع. نعم. أيضا التلفزيون المصري لابد من إعادة.
العالم كله يشهد أن الانتخابات في مصر حصلت بنزاهة وبالديمقراطية التي كانوا يزعمونها ويدعونها.
نعم. إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بهرت العالم كله. يعني لن نجد في أي دولة من العالم أن الشعب يقف طوابير تتعدى 10 كيلو و6 كيلو ينتظرون لكي يشاركوا في بناء هذا الوطن. إذن العيب وكل العيب في النخب السياسية، العيب كل العيب في هذا الإعلام الذي يعني لا يتوخى الحقائق والذي يتربص بالإسلاميين وهوية هذا البلد. ولا بد للإعلاميين أن يعلموا أن هوية هذا البلد هوية إسلامية متجذرة،
المصريون متدينون بطبعهم الشخصي، يعني أفضل تدين كما في إحصائية لمركز أمريكي منذ سنتين تقريبا، أن أفضل تدين في البلاد العربية التدين المصري، لأنه تدين وسطي، لأنه تدين غير متشدد، وأيضا تدين حقيقي وتدين بعاطفة. يجب على الإعلام أن يتقي الله في بلاده، ويجب أن يعيد الحسابات، لأن هوية هذا البلد لن تخرج عن الإسلام البتة أبدا.
نعم فضيلة الشيخ خالد، ليس كل الدعاة يصلحون للخوض في مجال العمل السياسي، وكثير من دعاتنا الآن نجدهم قد انغمسوا وانشغلوا عن دعوتهم وعن مساجدهم وعن لقاءاتهم مع شبابنا وتوعيتهم بأمورنا الدينية بالعمل السياسي، وكثير منهم لا يحسن ذلك. كيف نعود نحن كدعاة إلى عملنا الأساسي؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، سمحني يا دكتور عمر،
مراعاة طبعا لا نفصل هذا عن ذاك، لكن ليس كل واحد فينا يصلح للخوض في مثل هذا الأمر.
حضرتك بتفتح جرح،
تفضل.
وإلى الله المشتكى.
نعم
والله يشهد الله على منابر حزب النور تحديدا في بداية الانتخابات كم ناديت بهذه الكلمة،
نعم،
وكم حذرت من خطورة هذه المرحلة. وكما ذكرت الأخي وأنا أتشرف بالجلوس إلى جواري أستاذ خالد ربنا يحفظه، إن هذه المرحلة كانت تتطلب منا فهما ووعيا وعلما ودراية أكثر بكثير مما دخل به الكثير من إخواننا ومن مشايخنا في المعترك.
نعم.
ولما كانت هذه المدخلات كانت المخرجات في واقع لا ينكره أحد بأن الدعوة قد خسرت كثيرا، وأنا ذكرت لأستاذ خالد وإحنا في الغرفة بالداخل أن كانت الأمة وكان شعب مصر في الأيام الأولى من الثورة كانوا ينتظرون كلمة شيخ من مشايخنا، تحديد بس الوجه. فماذا حدث الآن؟ هل يا ترى الصورة دي على ما كانت؟ الجواب لا. لماذا؟ لهذا الذي حدث. لذا أقول لكل من شرف بهذا الدين، لكل من شرف بالدعوة لسنة سيد المرسلين، اعلم بأن شرفك الحقيقي أن تبلغ عن الله وعن رسول الله بفهم وبوعي.
نعم.
فلا تحيد عن هذا المنبر البتة، وإن أردت أن تدعو فلا بد أن تدعو للأصول، لابد أن تدعو للثوابت حتى لا يحدث ما حدث الآن. بمعنى يعني حينما كان يطلب مني مثلا رأي في مسألة، أنا أقول رأي الإسلام، بلاش رأي أنا، بمعنى إيه؟ من اختار؟ كما قال الله القوي الأمين، خلاص.
نعم.
طب هو مين؟ انت اختار، دي مش بتاعتي. عشان ايه؟ عشان اللي انت تختاره ما تحمليش اخطائه، لان انا امثل ليس خالد انما امثل الدعوة، امثل البلاغ عن الله وعن رسول الله. فاناشد كل مسلم وكل مسلمة شرف بالدعوة الى الله ان يعود الى منبره الحقيقي، وأن تكون دعوته لله ولرسول الله، وإذا أراد أن يتكلم فلا بد من فقه ومن وعي للواقع.
نعم.
وهنا أذكر مثال يعني يخلع القلب.
بعد هذا الاتصال.
حاضر.
السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا فندم، تفضل.
تفضل.
صفحة جديدة حضرتك تحب تفتحها تقول لنا فيها إيه؟
أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يا أخي الفاضل، عاوزين المادة الدينية اللي في المدارس وفي المعاهد تكون مادة تعرف الطالب والطفل، إن هذه المادة تكون مادة أول مادة تكون في المدرسة، ويعاقب المرء ويساب عليه.
جميل.
يعني المادة دي مش عاوزين نتركها، ويؤخذ الطفل يحاسب عليها حساب شديد جدا جدا، ويعرفه هو اتخلق ليه، هو اتصنع ليه، هو اتوجد في الدنيا دي عشان ايه.
حاضر، شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، رؤيتك رؤيه واضحه وطيبه، وهي ان تدرس ماده التربيه الدينيه باهتمام ولا تكون ماده مهمشه كما هو الحال الان للاسف الشديد. الاستاذ متولي، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا ومرحبا يا فندم. صفحه كده بتفتحها تقول لنا فيها ايه؟
هقول بس بيت شعر صغير كده ممكن؟
طيب اتفضل اتفضل.
بقول حضرتك: عار علينا عار علينا اذا كانت سواعدنا قد مسها الياس، فلنقطع أيادينا يا عاشق الأرض، كيف النيل تهجره، لا شيء والله غير النيل يغنينا، أعطاك عمرا جميلا عشت تذكره، حتى أتى النفط بالدولار يغرينا، عودوا إلى مصر، غوصوا في شوائطها في شوائط في شا في شواطئها، فالنيل أولى بنا نعطيه يعطينا. ده شعر فاروق جويدة حضرتك، كلمات يعني. المهم يا فندم حضرتك، كل سنه طيبين، ونتمنى العيد الجاي او نرجو من الله سبحانه وتعالى العيد الجاي يكون تطبيق شرع الله موجود، ونحن اهل تطبيق شرع الله، ويكون احنا في رباط وفي ترابط بيننا وبين بعض كعذاب او كامه مسلمه على مستوى العالم، نكون حاسين ببورما، حاسين بسوريا، حاسين بفلسطين، اللي المسجد الاقصى خلاص يعني ربنا يهدينا، واخد بال حضرتك. اما انا بتكلم على الشأن المصري، اللي احب اضيف الانسان لو امن حضرتك عدم العقوبه بيفعل كيف يشاء. اخونا الفاضل واستاذنا الجليل الاستاذ خالد او الدكتور خالد بيقول
اخوك خالد
نعم
اخوك خالد
على يا فندم على راسي،
الله يحفظك،
لسانه وسعادتك طيب يا فندم،
ربنا يحفظك يا حبيبي،
ربنا يعزك بنور محمد وبنور الاسلام وبصيرته وبصيرتك وبصيرت الشيخ وكلنا جميعا. اقصد اقول يا فندم احنا النهارده ربنا كرمنا بالدكتور محمد تمام، ولكن احنا برضو في ممكن يعني كلامي مش لازم يكون صح، ولكن في اخطاء في المرحله، اخطاء في اختيار بعض الناس، اخطاء احنا قاعدين نشي ندلل بعض ناس ما اولا هم من الوطن والام في الوطن، ولكن في العالم كله حضرتك ما فيش حاجه اسمها دستور توافقي، في حاجه اسمها بالتصويت، العالم كله اولا مش معنى ذلك ان انا بدعو لانشقاق حضرتك، ولكن كل احنا بالمناسبه كل ما احنا بنسيب حاجه واخد بال حضرتك بيطمعوا فينا، شو معنى اللي احنا عايزين نستعبد الناس او نتكلم باسلوب وحش استعلاء مع الناس واخد بال حضرتك، ولكن انا عايز اذكر الناس واذكر نفسي مش برضه تعالي على الناس، شوفوا يا اخوانا اكتر مين اوذوا في كل العهود السابقه على مستوى الطيارات كلها، طبعا كل معظم في طيارات اشتراكيه ويساريه اوذت من بعد مبارك، لكن اكتر ناس اوذت وضحت هو الطيار الاسلامي.
طيب شكرا جزيلا اخي الكريم، بارك الله فيك على هذا الاتصال. فضيلة الشيخ خالد، إذن هو نداء للدعاء أن يعودوا إلى منابرهم الدعوية.
قبل أن أستطرد في الحديث الذي سأذكر إن شاء الله، أذكر أخي ربنا يحفظه بتصحيح هذه المقولة التي ذكرها نقلا عن شاعر الشاعر فاروق جويدة، ألا وهي بأنه لا شيء غير النيل يغنينا، فالذي سيغنينا إنما هو الله.
صحيح.
والغنى لن يكون إلا من الله جل وعلا.
نعم.
أما الأمر الثاني فالحديث الذي لابد أن نقف معه بعض الوقت، ذكر ابن كثير بإسناد رجاله ثقات إلا واحد وهو ثقة أيضا، بأن المسلمين حينما بلغوا 38 رجلا ألح الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في الظهور، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر إن قليل، فما زال الصديق يلح علي حتى أجاب، وإذا بالمسلمين وقد تفرقوا في جنبات المسجد، وقام الصديق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فكان أول خطيب في الإسلام، وإذا بمكة وقد قامت وأخذوا في ضرب الصحابة في كل جنبات المسجد، وقام الفاسق عتبة ابن ربيعة على الصديق رضي الله عنه وأخذ يضربه بنعلين مخسوفتين يحرفهما لوجهه حتى ضاعت وانتكت معالم وجه الصديق. وإذا بقبيلة بنو تيم قبيلة أبي بكر قد جاءوا وحملوا الصديق في ثياب لا يشكون في موته وذهبوا به إلى بيت أبي قحافة ثم عادوا وقالوا لئن مات أبو بكر لنقتلن هذا الفاسق. وقاموا على رأس الصديق من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار. هنا دروس وعبر، لكن أنا لي شاهد واحد بس. فلما أفاق، خد بالك من الكلمات دي، حملوا في ثياب ما يشكون في موته، قاموا على رأسه من أول النهار فما أجابهم إلا من آخر النهار، فماذا قال بعد ده كله؟ ما صنع رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ده الهم اللي لازم نحمله، دي الصفحة اللي لازم نفتحها، ده الحوار اللي لابد أن يكون على موائدنا وفي بيوتاتنا وفي شوارعنا. يا ترى ديننا عامل ايه؟ يا ترى شرعة ربنا فينا عاملة ايه؟ يا ترى سنة نبينا في حياتنا عاملة ايه؟ ما صنع رسول الله فنالت عشيرته من النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركوه وقالوا لأمه أم الخير أطعميه أو اسقيه شيء. وإذا بأمه على رأسه تريد أن تطعمه أو تسقيه فيقول ما صنع رسول الله. خذ بالك لا يقول إلا كلمة واحدة. فقالت والله لا علم لي بصاحبك. قال فاذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها ما صنع رسول الله. فجاءت أمه أم جميل فسألتها ما صنع محمد. هنا الفقه بقى، هنا الدرس اللي لازم نتعلمه. هذه امرأة تربت في مدرسة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم،
والخطاب ليا ولكل إخوان، امرأة تربت في مدرسة النبي، قالت أم أبي بكر ما صنع محمد؟ فقالت والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد. فقه المرحلة، متى تقال الكلمة وكيف تقال الكلمة. أقسم بالله أنا أسمع كلمات تخلع القلب ممن يدعي بلاغا عن الله وعن رسول الله، أرى أفعالا هي أبعد ما يكون عن هدي رسول الله، وطبعا الشعار كله تحت مسمى إيه؟ نصرة الدين. لا والله، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منا من ينفر عن هذا الدين. لابد أن احنا ناخد بالنا، طعام الصغير لا يغني عن الكبير، وطعام الكبير سم للصغير ولكل مقام مقال. قالت المرأة والله لا علم لي بابنك ولا بمحمد، ولكن إن أردت أن آتي معك أتيت. فجاءت إلى الصديق فلما رأت صاحت وصرخت ثم قالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل كفر وفسق. أنت متخيل المشهد؟ متخيل اللي أصاب أبو بكر؟ طيب فماذا قال؟ قال ما صنع رسول الله، كلمة واحدة لا يحيد عنها. وياريت تبقى دي المنهج بتاعنا، ياريت تبقى ده حوارنا، ياريت تبقى ده همنا، ديننا، شرعة ربنا، عزنا، كرامتنا، حياتنا، رفعتنا، لابد. قالت أم جميل هذه أمك تسمع وترى. شوف الفقه. فقال لا عليك. ثم الحديث، الشاهد من الأمر لابد أن يتعلم كل واحد منا كيف يتكلم وبما يتكلم ومع من يتكلم. الأمر اللي أنا يعني نديت به قبل كده وأنادي به الآن، ولعل من هذا المنبر المبارك أن تصل دعوتي، بقول لمشايخ الكبار الذين جعل الله جل وعلا لهم القبول وجعل فيهم الثقة، ياريت يبقى في لقاء خاص مع السلم الدعوي. بمعنى ايه؟ بمعنى انا واحد خالد، اسمي خالد، يعني بطلع على منبر بيحضر لي 5-6 اخويا الاستاذ خالد، بيطلع على منبر بيحضر له 5-6 شيخنا وسيدنا شيخ ابي اسحاق ربنا يحفظه بيحضر له ملايين، شيخنا وسيدنا شيخ حسان بيحضر له ملايين، شيخنا الشيخ يعقوب، شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، شيخنا الشيخ ناشف، مشايخنا كله بدون تحديد اسامي، واعتذر لمن لم اذكر اسماءه. طيب هل يا ترى الاولى ان يبقى اللقاءات ديت هي العامه ويبقى ده الشغل، ولا لابد من لقاء خاص؟ لان الخمسة انا بأثر فيهم، والعشرة الاستاذ خالد بأثر فيهم، وعلى مستوى مصر كلها تخيل كده 5 10 20 30 40 نعمل كام. انا حضرت موقف والله العظيم وصرخت بهذه الكلمات لاحد مشايخي ولعله يسمعني الان. كنا على الغداء وبعض المشايخ ممن جاءوا من منابر مختلفة، احدنا ده اتكلم بكلام شديد جدا، وده اتكلم بكلام شديد جدا، وده اتكلم بكلام بعيد جدا، بل والله ذكر لي ان احد الدكاترة في الازهر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرئيس المخلوع ابن 60 كذا بالحرف. فانا صدمت من الواقع ده، قلت يعني فلان وفلان وفلان من الدعاء قالوا الكلام اللي احنا قلناه او اللي هم قالوه على الغدا ده، لتبقى مصيبة. فاتصلت باحد مشايخي الكرام وقلت له يا شيخ ربنا يحفظك، لابد من لقاء المشايخ الكبار مع الدعاء الصغيرين عشان يبقى فيه فهم، وعشان يبقى فيه توضيح لرؤية في قضية، عشان يبقى لساننا متحد او متناسق على الاقل. وأيوة نعم حاضر
لعل
في بشرة. هو اللقاء الذي عقد عند فضيلة الشيخ مصطفى العدوي سيدنا ربنا يحفظه، ويريت يبقى ده اللقاء المتكرر والدائم، حتى انا استقي المعلومة من مشايخي، حتى يستقيم فهمي وتستقيم دعوتي.
اي نعم. استاذ خالد، جمعة الشريعة.
جمعة الشريعة وهي 2 نوفمبر اتفق فيها معظم ائتلافات الثورة، وتأتي في خضم أزمة إقالة النائب العام. فللأسف الشديد احنا دلوقتي يجب علينا كمصريين أن ننزعج كثيرا من خروج معظم البلطجية والقتلة الذين تلوثت يعني الدماء بأيديهم، دماء الشهداء، يخرجون براءات بل يخرجون ألسنتهم لهذا الشعب. لابد من تطهير القضاء، لابد من إقالة النائب العام من أجل القصاص العادل وبناء دولة القانون. نحن قمنا بهذه الثورة المباركة من أجل العدالة، من أجل أن تكون هناك عدالة في هذا البلد. فأول ما يصدمنا من هذه المحاكمات أنها خالية من الأدلة وخالية من الأحراز، كأن هناك من تواطأ وتربص بالأدلة ونفاها وأطمصها تماما. يتحمل المشكلة النائب العام، يجب هذا النائب العام الذي لم يتناغم مع الثورة المصرية والذي تطاول على أكبر رأس في الدولة، يجب أن يعني يتنحى من منصبه، لأن الإرادة الشعبية التي أسقطت مبارك سوف تسقط أي مسؤول في هذا البلد، حتى يتسنى لإقامة مصر الحديثة ومصر التي يسودها القانون والعدالة. النائب العام للأسف الشديد لم يتناغم مع هذه الثورة. إذن مطلب شعبي ورئيسي إقالة النائب العام. أيضا بالنسبة لجمعة الشريعة، هناك من يريد أن يمحي هوية هذا البلد في من خلال الدستور. دستور هذا البلاد لابد أن يتفق مع تعاليم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. كل قانون في الدستور وكل مادة لا تخالف الشريعة الإسلامية، لو فعلنا غير ذلك فنحن نصطدم بهذا الشعب الذي هويته إسلامية ودينه وعقيدته. لا يمكن أن يكون الدستور في واد وهوية وعقيدة هذه الأمة في واد آخر. يجب على كل مسلم ويجب على كل مواطن أن يشارك في هذه الجمعة، ليس من أجل أن يعتلي الإسلاميين ويمتلك مفاصل الدولة. لا، نحن لا نقول أنه لابد أن يستمر الإسلاميون في الحكم، لكن نحن نرسي قواعد، نرسي أن الشريعة ليس مطلب طرف، وإنما يعني هي من أساس عقيدة كل مسلم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن تحكيم الشريعة إنما هو جزء من عقيدة المسلم،
هذا الدين جاء ليس والقرآن جاء ليس ليتلى في المآتم ولا المناسبات أو نتلوه في الصلاة ونتعبد فيه به فقط، وإنما جاء ليحكم، يعني إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة. هذا الدين جاء ليسوس ويعني حياة الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالشريعة مطلب شعبي يجب على الواضعين للدستور والذين يسودون مواده الآن أن يعلموا تماما العلم. لن نرضى بدستور يخالف الشريعة الإسلامية، هذا الشعب لن يرضى بأي مادة تخالف الشريعة الإسلامية. حينما يأتي العلمانيون في المادة 36 ويريدون مساواة الرجل بالمرأة في الميراث وفي الطلاق وغيرها من الأمور التي تخالف الشريعة الإسلامية، إنما هم يعني يغربون هذه الأمة، يريدون تغريب هذه الأمة. لن يرضى أي مواطن مصري أن تكون المرأة هي التي تطلق الطلاق بيدها، أو من يرضى أن يتساوى الرجل بالمرأة في الميراث، وهناك يعني نصا قطعيا وأحكام قطعية في القرآن بأن للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هؤلاء يعني يحاولون تغريب الأمة ويحاولون أن يجعلون في أزمة كبيرة. هذه الجمعة جمعة فاصلة لإثبات أن الشعب يريد الشريعة الإسلامية حاكمة وموجودة في الدستور، وأيضا نريد العدالة والقصاص لدماء الشهداء، لأن هذه الدماء غالية عزيزة، أغلى عند الله من الكعبة، وهي أيضا أغلى من الرئيس ومن الدستور ومن القانون ومن النائب العام. إذا كان القانون يحصن النائب العام ويجعله لا يقال، فإن دماء الشهداء الغالية العزيزة التي لم نقتص لها تحتم علينا إقالة هذا النائب العام، بل تغيير القانون وتغيير الدستور. لأن القصاص العادل كما قلت هي بداية تكوين الدولة الحديثة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتفكرون.
اللهم المستعان. الائتلافات المشاركة في جمعة الشريعة أكبر الائتلافات الموجودة؟
أكبر الائتلافات بإذن الله الحرية والعدالة وحزب النور والبناء والتنمية وائتلاف الثورة بقيادة الشيخ صفوت حجازي وحزب الشعب الجبهة السلفية ونقابة الدعاة
إن شاء الله
والتجمع الوطني لحماية الثورة وغيرها من يعني معظم أكثر من 18 ائتلاف وجماعة مشاركة في هذه الجمعة بإذن الله.
اللهم المستعان. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتوجه بخالص الشكر لفضيلة الشيخ خالد الشيخ، نورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة، وكل عام أنت بخير، وأيضا الصحفي الأستاذ خالد الشريف نورتنا وشرفتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الشريعة في مصر وإن شاء الله تحقق كل مطالب الثورة في القريب العاجل. مشاهدينا الكرام، بإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين القادم في الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة مع مجموعة ونخبة كبيرة من علمائنا، وأيضا ألقاكم يوم الخميس من خلال برنامج مع الشباب في الساعة 8 توقيت القاهرة. أنتظر تفاعلاتكم معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك، وبإذن الله عز وجل ألقاكم يوم الاثنين. لكم تحياتي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رحلة العمر الطويلة.